كل حزب بما لديهم فرحون فذرهم في غمرتهم حتى حين أيحسبون أن ما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون. صدق الله العظيم. بعد أن استعرض البيان الإلهي بسرعة وبإيجاز شديد مواقف الأمم التي جاءت تترى أمة بعد أمة وجيلا بعد جيل من الرسل والأنبياء الذين أرسلهم الله عز وجل إليها إلى هذه الأمم وكيف كانت سيرتهم تقريبا واحدة وكيف كانوا يتباهون بما عندهم من العلوم والمعارف والمدنيات والحضارات تماما كما هو الشأن في عصرنا اليوم. بعد ذلك أنبأنا الله عز وجل أنه خاطب هؤلاء الرسل جميعا بخطاب واحد وأنه كان يوحي إليهم بشرع واحد وبمبدأ واحد وخطة رشد واحدة. فأنبأنا أنه كان يخاطبهم هذا في الأسبوع الماضي آخر آية شرحناها بقوله يا أيها الرسل بدءا من آدم إلى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. إني بما تعملون عليم. المبدأ هو أولا تمتعوا بهذه الحياة التي تعيشونها وبهذه المكونات التي سخرتها لكم كلوا من الطيبات لكن واعملوا صالحا عيشوا فوق هذه الأرض على النسق الذي شرحت لكم وطبق الخطة التي وضعتها أمامكم من أجل أن لا يشقى بعضكم ببعض وأن لا تأكل الحريات بعضها بعضا. كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون بصير وأنا مراقب وأراكم. كل الرسل والأنبياء هكذا قيل لهم. إذا مبدأ الرسل والأنبياء كان واحدا. تتمة هذا الكلام الذي خاطب الله به الرسل والأنبياء جميعا هذه الآية الأخرى وإن هذه أمتكم أمة واحدة. الأمة هنا المراد بها الدين وليس المراد بها كما يظن بعض السذج الجماعة والأقوام لا. أي قلنا لهؤلاء الرسل إن هذه أمتكم أي هذا دينكم الذي أمرتكم به دينا واحد وإن هذه أمتكم أمة واحدة. هل تأتي كلمة الأمة بمعنى الدين؟ نعم. في الآية الأخرى ماذا يقول الله عز وجل على لسان بعض الأمم والأقوام؟ إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. هكذا اعتذروا لرسلهم وأنبيائهم عندما لم يشاءوا أن ينصاعوا إلى نصائحهم قالوا نحن نعتذر لأننا وجدنا آباءنا على أمة. ما المراد بالأمة؟ شرع منهج دين. فكلمة أمة نعم تأتي كثيرا بهذا المعنى. إن إبراهيم كان أمة أيضا بهذا المعنى. فالباري عز وجل قال لهم يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون بصير. وقال لهم إن هذه أمتكم أي هذا الشرع هذا المبدأ هذا الدين الذي تعثتكم به أمة واحدة وإن هذه أمتكم أمة واحدة. إذا ليس كما يستشهد بعض الناس هنا يعني الأمة بمعنى الجماعة. صحيح نحن أمة واحدة ذلك في آية أخرى نص الله سبحانه وتعالى عليها. لكن هنا المراد بالأمة المبدأ والدين، وأنا ربكم فاتقوا. هذا تأكيد لوحدانية الدين. عندما يكون الرب واحدا لا يمكن أن يكون الدين متعددا، هذا منطق، قرار علمي، قرار منطقي. عندما تكون الأديان مختلفة أكيد الأرباب أيضا متنوعة، لأن كل ديانة تؤله إلها آخر. لكن هل هنالك أكثر من إله واحد؟ إطلاقا إذا أردنا أن نسير وراء العلم ما في غير إله واحد. أما إذا أردنا أن نسير وراء الأسطورة كما كان في حياة اليونان عندهم اهتمام كثير بالأساطير، لذلك كانت عندهم آلهة لا تحصى، إله الخير، إله الجمال، نعم إله ما بعرف إيش، إله الشر، إله يعني آلهة. والآلهة ما كانت عبارة عن يعني اكتشاف علمي لإله، وإنما كان عبارة عن إبداع فني من عندهم لهذا التصور. لكننا نتكلم هنا عن العلم. العلم لا يمكن أن يقر إلا ماذا يقولون؟ وحدة الكون تدل على وحدة المكون الخالق عز وجل. فإذا كان الخالق واحدا والإله واحدا إذا الدين ممكن يكون متعدد؟ مستحيل. ولذلك ربط بين الدليل والمدلول فقال وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم، أنا لا غير. يعني إذا كان الأمر كذلك فاتقون، أي فاتقوني إلي، اجعلوا خوفكم وتقواكم ورعايتكم بالأوامر متجهة كل ذلك إلي أنا فقط. كل الرسل والأنبياء قيل لهم هذا الكلام. إذا استعراض أخبار الأمم بهذه السرعة من أجل ماذا؟ من أجل بيان أن الدين الحق كان ولا يزال واحدا، وأن الرسل والأنبياء بعثوا بمنهج واحد، وأن ما يقوله الحمقى من الناس اليوم أن هنالك أديان سماوية متعددة متنوعة هذا كلام باطل وخرافي ووهم، ولا يمكن أن يتفق مع علم وعقل إطلاقا بشكل من الأشكال. ولا ريب عندي أن الذين يتظاهرون بتقديس ما يسمى بالأديان السماوية لا يقدسون شيئا، لأن كلمة أديان سماوية يعني كل دين يكذب الدين الآخر، يعني كل واحد يشطب على قداسة الدين الآخر. وما دمت أنا بؤمن بالكل معناته أؤمن بأنه ما في شيء مقدس، إذا أؤمن أنه كله كذب كذب، هذا معنى الكلام. لكن في بعض الأحيان الإنسان يظهر ما لا يبطن، يتظاهر بالتقدير والاحترام طريقة الغربيين بالاحترام والتقدير وما إلى ذلك، لكن القلب منكر لهذا كله. فماذا كانت النتيجة؟ رغم ما قاله الرسل والأنبياء بناء على تعاليم الله، ورغم أن الرسل كانوا أمناء على هذا المبدأ الذي أوحاه الله إليهم، رغم هذا ماذا كانت نتيجة تلك الأمم؟ فتقطعوا أمرهم بينهم زبورا، كل حزب بما لديهم فريق. كانت النتيجة ما ترون الآن. على الرغم من كل ذلك أن هؤلاء الجماعة تقطعوا أمرهم بينهم، هم قطعوا بعضهم عن بعض زبرا، يعني جعلوا كتابهم كتبا. الزبر جمع زبور، والزبور بمعنى الكتاب. نعم، فكان الكتاب واحدا وإن كان الشكل مختلف، الإنجيل غير التوراة غير الصحف غير الزبور، ولكن جميع هذه الكتب كانت تصب على مبدأ واحد ومنهج واحد وحقيقة واحدة. لكنهم حولوا المبدأ إلى مبادئ وحولوا الدين إلى أديان وقطعوا أمرهم بين كتب متعددة متنوعة مختلفة. كيف ذلك؟ عندما بدلوا وغيروا واخترعوا. طبعا هذا الشيء لا علاقة للرسل به، وقد قال الله: فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله، فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. نعم، هذا كلام الله سبحانه وتعالى. فويل للذين يحرفون الكلمة من بعد مواضعه، يحرفون الكلمات ويبدلون، هذه تدل على معنى غير المعنى الذي أراده الله سبحانه وتعالى. هذا تصوير الواقع الذي نعيشه وتحليله، يعني يفتح الإنسان عينيه اليوم على أديان متعددة مختلفة، يخاصم بعضها بعضا، يحقد بعضها على بعض، يقول عجيب. طيب يعني ممكن أن يكون بمقدار ما هنالك أديان، هنالك آلهة وأرباب؟ المنطق يقول لا. طيب ما الحل؟ هذا هو الجواب: الإله واحد والدين واحد، والرسل والأنبياء جاءوا ليؤكدوا على نهج واحد، ولكن الناس بدوافع عصبياتهم وأنانياتهم وعبادتهم بالبيئة التي هم فيها والمجتمع الذي كانوا يعيشون فيه، كل من جمع من حول نفسه فئة وعمد هذه الفئة وجعل منها حزبا وأكس هذا الحزب كسوة دينه، ومن هنا تكاثرت الأديان المتنوعة فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا كل حزب بما لديهم فرحوا. الآن الخطاب عال إلى الرسول. إلى الآن كان الخطاب للرسول عال التاريخ إلى الآن. رجع الخطاب إلى النبي يقول: فذرهم في غمرتهم حتى حين. ذرهم يا محمد، ما دام عرض المصطلح ذرهم في غمرتهم. الغمرة مثل كلمة ذكرة، يعني أخذتني غمرة، يعني أخذتني غشي، لم يعد يصحو عقلي إلى المنطق وإلى الحق. وشأن الإنسان الذي ابتلي بهذه الغمرة أنك تكلمه فلا يعيك، تذكره فلا يتذكر، تنبهه فلا يتنبه، فيسمع غمرة. ما في خلاص، ما يقول فذره في غمرة حتى حين. إنها غمرة لم تطول إلى حين. كلمة حين نكرة، إلى حين، إلى زمن. والتنكير هنا للتقليل، التنكير عادة تبيه إلى إيش؟ للتقليل. إلى زمن، يعني زمن بسيط، زمن قصير، وقد يكون بنظرنا زمن طويل، لكن الله يقول عن ذلك: إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا. نحن بحق أنفسنا الزمن يعني بمد مثل المطاف الحقيقة، فأنت ترى شكله وتأخذ بهذا الشكل. 100 سنة شيء طويل جدا، لكن التقليل إلى زمن، يعني زمن بسيط، زمن قصير، وقد يكون بنظرنا زمن طويل، لكن الله يقول عن ذلك: إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا. نحن بحق أنفسنا الزمن يعني بمد مثل المطاف الحقيقة، فأنت ترى شكله وتأخذ بهذا الشكل. 100 سنة شيء طويل جدا، لكن الزمن في عين الله عز وجل وفي علم الله عز وجل أشبه ما يكون، يعني ما نقدر نجيب مثال يعني يصور لنا المعنى بأقرب من هذا المثال الثاني. مثل مجموعة، مثل ككوبة خيطة فردناها ومديناها ومديناها ومديناها، طلعت حوالي 10 كيلومتر ربما. نعم، فأنت تنظر إليها وهي ممددة وترى أبعادها، نعم، تعدها بهذا الشكل وتعطيها سمة البعد. لكن هذا الشيء في عين هي مجموعة. لما بتجي هالخيطان هذا بتجمع بتجعله كتلة واحدة. الكتلة الواحدة شو بتاخذ من الحجم؟ عم تاخذ يمكن 5 سنتي مو أكثر. بينما هي في أعيننا كيف كانت 10 كيلو متر. الزمن هيك. الزمن الذي يمتد في حياتنا عبارة عن وهم مو حقيقة. ما في شيء اسمه زمن. أحداث تمغط هذا الوقت فيتجلى لنا من طول الحدث انه في زمن. لكن اسقط الاحداث تجد انه زمن لا شيء. الماضي والحاضر والمستقبل شيء واحد. هذا علميا هذا الكلام. في علم الله الماضي والحاضر والمستقبل شيء واحد. العلماء هذا الكلام ما كانوا بيعرفوه. اجى اينشتاين نبه الى شغلة اسمها النسبية. الشيء اللي تنبه اليه هو هذا الذي يقوله الله سبحانه. الدنيا اترقعت انه اينشتاين جاب لنا النظرية النسبية لما قال انه الزمن ما هو شيء يعني حقيقة قائمة بذاتها. الزمن بعد رابع من ابعاد المكان. المكان له 3 ابعاد طول عرض عمق. الزمن بعد رابع لهالشيء نفسه انت عم تتخيله ممتد وهو ليس بممتد ابدا. واضح كيف؟ هذا المعنى هو الذي يعنيه بيان الله عز وجل في قوله انهم يرونه بعيدا ونراه قريبا. تعرج اليه الملائكة في يوم كان مقداره 50,000 سنة. قال كم لبثتم؟ الآية الأخرى في الأرض عدد سنين. قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين. قال إن لبثتم إلا قليلا. لكن شو رجع؟ لو أنكم كنتم تعلمون. كانت الأحداث عم توهمكم السنة هذا الشيء طويل. شو معنى 360 يوم يعني؟ شو معنى الكلام؟ شو معنى اليوم أصلا؟ وشو معنى الدقائق؟ هي كلها اعتبارات. الحوادث هي التي تملأ هذا الوعاء الزمني بما نراه حقيقة. أسقط الحوادث لا يوجد شيء. هذا معنى كلام الله. فذرهم في غمرتهم حتى حين. حين هو عندهم طويل لكن لدينا حين ينتهي بلحظات. حين قصير. كل واحد منا انت بذلك الحقيقة لما بينتهي الزمن. لما انا عم برحل برحل هيك تيجي الساعة اللي بدي ودع فيها الحياة وبلاقي حالي غير ادعى الى الموت. بيجي ملك الموت والانسان يرى ملك الموت. يراه من حيث لا يراه الجالسون. بيطلع الماضي لسأنا خلي عايش 80 سنة او ربما 100 سنة. بيطلع عند 100 سنة قديش هون؟ كأنه عبارة عن ساعة أو ساعات وبس. ننظر للماضي هيك بيتوائل. وهذا الواقع وتلك هي الحقيقة. لأنه مثل بساط كالبساط الأحمر الممدود الممدود بعد ما انتهت الحاجة اللي طوينا شو صفى؟ صفى هيك صفى لا شيء. الزمن كذلك. لكن لو الإنسان يدرى هذه الحقيقة فنرهم في غمرتهم حتى حين. أيحسبون خطاب لمين؟ لرسول الله صلى الله عليه وسلم. أيحسبون أننا نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات؟ بل لا يشعرون. كلام لرسول الله يعني نوع من التثبيت للرسول حتى لا يتألم. النبي كان يتألم أنه عم يصفحهم ويحكي لهم ولا فائدة. وكانوا يركبون رؤوسهم معتزين بالأموال التي يتمتعون بها بالمكان وما إلى ذلك بتصوراتهم لأوهام يعيشون على أساسها. يقول الله لرسوله الكلام ينطبق على كل زمن وبيعصر الرسول فقط. هل يحسبون هؤلاء الناس المعرضون أن الذي نمدهم به من مال وبنين دليل أننا نسارع لهم في الخيرات؟ لا، ذول حمقى إذا كانوا هيك عم يتصوروا. بل لا يشعرون. هذا الكلام ينطبق على كثير من الناس اليوم لما بيشوف حاله مبسوط عم ياكل ويشرب وعم يتمتع والدنيا عم ترقص من حوله يقول انا شو بدي اكثر من هيك؟ انا لا بحاجه للدين ولا لي بحاجه لله ولا لي بحاجه للشيء. واذا كان في اله اذا كان في اله فهذا اله شحو عم يمتعني، معناته هو رضيان عني. فالرد ياتي عليه بهذا الشكل: ايحسبون انما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات، يعني أننا بهذا نسارع لهم في الخيرات، فهذا دليل حب منا لهم ودليل رعاية. بل هذا خطأ، لا يشعرون، إنهم لا يشعرون بالحقيقة. والحقيقة ما هي؟ لو أنهم فتحوا عقولهم لعلموا حقيقة. شرحها البيان الإلهي في أماكن أخرى وهو يشرح لنا قوانينه مع الناس. سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. أنا رح أترك لهم الحبل عن ضارب، ما دامت مثل ما حكينا هلا في الخطبة التطبيب ما أفادهم والهز ما نبههم والتحذير ما خلص اتركهم بقى يعيش مثل ما بدهم. إلهي نعم سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. سؤال في آخر سورة آل عمران: لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاعا قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. هذا الكلام مكرر جدا في كتاب الله سبحانه وتعالى. والإنسان إذا وقف على هذه الحقيقة يرعوي ويدرك الحقائق. ثم بدأ كلاما جديدا فقال: إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون. دائما القرآن لما بيحطنا أمام صورة شريحة من الناس لابد ما يرجع إلى ما يقابلها على طول. فإن حدثنا الله عز وجل عن هؤلاء المستكبرين المعاندين الساهين الذين يعيشون في غمرتهم، لابد أن يعود فيحدثنا عمن يقابلهم. والهدف من ذلك حتى دائما ميزان التربية القرآنية يكون ميزان ذاكفتين معتدلتين. لو دائما حديث عما يتوعد الله به الجاحدين والمنحرفين، الإنسان شو بيصير فيه؟ يصير عنده نوع من الخوف الشديد المطبع، وهذا غلط. ولو كمان دائما يتحدث عن عباده الصالحين ورحمته لهم وإكرامه إياهم، يقول لحاله يمكن كلها من هالنوع، كمان بيدلل على الله سبحانه وتعالى. لكن على طول إذا حدثت عن نقمته لابد أن يتبع ذلك بالحديث عن رحمته. إذا حدثك عن صفات المنحرفين وما أعده الله لهم لابد أن يحدثك عن صفات المستقيمين، حتى تكون أنت بين مد وجزر، يعني ما تستسلم للطمع في رحمة الله تماما على طول، وما تيأس أيضا وتستسلم للهلع من الخوف من الله عز وجل. لما ربي عز وجل بيقول: نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم، هذا سؤال، وأن عذابي هو العذاب الأليم، جعلك بحال متوازن. لما بيقول البيان الإلهي: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. لو وقف عند هون كان الناس كلياتهم يعني انبسطوا وتركوا الحبل على الغارب، لأنه هذا خلص بشارة للكل. لكن شو رجع قال: وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. على طول. وأكثر لما بيوصف عباد الصالحين بيوصفهم بأرقى صفاتهم، تيجي بتعرض حالك على صفات وتقوليني أنا ما مثلهم. لكن لما بيرجع بيوصف الآخرين المنحرفين بيوصفهم بأقذر صفاتهم، كمان بتعرض حالك على الله الحمد لله أنا مالي من هون. ويصفيت إذن بين هؤلاء وأولئك حتى تكون في حالة بين الخوف والرجاء. يعني مثلا لما بيقول ربي عز وجل:
عن عباده الصالحين يوم القيامة إذ يكرمهم الله، يقول إنهم نار كانوا نار كانوا قليلا من الليل لا يهجعون، وبالأسحار هم يستغفرون، وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم للزكاة فاعلون، والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، والذين هم لأماناتهم وعهودهم راعون، والذين هم على صلاتهم يحافظون. كل حالك والله أنا يعني بخطأ برتكب شغلات ما ينضبط تماما ما عم يقول عنها، شوف حالك مالك. لكن بعدين بتشوف صفات الآخرين الذي استحقوا نقمة الأبي، إيش وصفوا؟ شو قال؟ ما سلككم في سقر؟ ملائكة تقول لبعض الناس يوم القيامة، قالوا لم نكن من المصلين، ولم نكن نطعم المسكين، وكنا نخوض مع الخائضين، وكنا نكذب بيوم الدين. يعني كل المشكلات وكل السيئات كانت مجتمعة عندهم. قلت كمان أنا مالي منهم، أنا مالي مكذب بيوم الدين ومالي خائض مع الخائضين دائما. إذا أين بقيت هذه الحالة؟ سيدنا أبو بكر في مرض موته لما عرف أنه عمر هو اللي بده غالبا يتولى الخلافة من بعده، أجلس عنده ونصحه وقال له يا عمر إن لله حقا في الليل لا يقبله في النهار، وحقا في النهار لا يقبله في الليل. يا عمر ألم تر أن الله وضع آية الرخاء إلى جانب آية الشدة، وآية الشدة إلى جانب آية الرخاء؟ ألم تر أن الله وصف المؤمنين بأحسن صفاته، فإذا ذكرتهم قلت أين عملي من أعمالي؟ وإنما وصف أعمال المسرفين بأسوأ صفاتهم، فإذا ذكرتهم قلت إني لأرجو أن لا أكون منهم، حتى لا ترغب رغبة تتمنى فيها على الله ما ليس لك، ولا ترهب رهبة تلقي فيها بيديك. هذا كلام سيدنا أبو بكر وهو يوصي عمر، وهذا أسلوب من أساليب التربية القرآنية للإنسان. وبعدما حدثنا الله عن هذه الفئة الآن سيفتح ملف الآخرين، وبها تختم هذه السورة، والحمد لله رب العالمين. اللهم اجمعنا عليك وفرقنا عليك ولا تجعل حوائجنا إلا إليك. اللهم لا تفرق جمعنا هذا إلا بذنب مغفور وعمل مبرور وتجارة لن تبور. يا عزيز ويا غفور. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.